قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم ثانية. نرحب في الحقيقة بضيفنا والذي التحق بنا للتو، فضيلة الأخ دكتور أيمن سامي. مرحبا بك دكتور.
أهلا بفضيلتك، أكرمك الله فضيلتك.
فتحت ملف ضوابط الفتوى وشروط المفتي، وأشرت في الحقيقة في مقدمة قبل قدومك إلى خطورة الفتوى، وأن المفتي يوقع رب العالمين، وأن الذي يفتي الناس ابتداء هو الله، فالذي يفتي الناس هو يوقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي خطورة الفتوى ابتداء؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيشرفني أن أشارك مع فضيلتك في هذا البرنامج الطيب الذي يهتم بعلم من أجل العلوم وأشرفها، اللي هو علم الفقه. والفتوى كما بينتم فضيلتكم يعني في المقدمة أنها إخبار عن الله عز وجل. الفتوى هي نقل الحكم الشرعي، حكم الله عز وجل في الواقعة والنازلة، نقله إلى الناس. لكن هذا النقل قد يكون فيه إلزام فيسمى قضاء عند وزارة العدل والقضاء.
وهذا الفرق بين الفتوى والحكم القضائي، المفتي والقاضي.
نعم. قد يكون فيه إلزام عند القاضي، وأما المفتي فليس فيه إلزام. إذن هو نقل الحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. بعض العلماء اشترط فيه أن يكون بدليله، فوضعوا هذا في محترزات التعريف، أن ينقل الحكم الشرعي بدليله. وبعض العلماء اعتبر الدليل هو بمثابة تجميل وتحسين للفتوى، وإلا فالأصل أن المفتي لا يفتي إلا عن دليل، لكن ليس شرط أن يذكر الدليل لمن يطلبه. أول من أفتى هو الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فالله عز وجل أفتانا وعلمنا وبصرنا بأحكام الدين وبأحكام الشريعة، فلله الفضل والمنة على هذه النعمة أنه خلقنا وهدانا. فنعمة الخلق نعمة من نعم المنعم جل وعلا، ونعمة الهداية من نعمه تبارك وتعالى.
إذن كانت الفتوى عظيمة الخطر لأنها إعلام عن رب العالمين، توقيع عن رب العالمين. بها بالفتوى يتعبد المتعبدون، وتستحل فروج، وتقسم أموال.
نعم. ثم على هذا المنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا ماء قليل، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. من لازم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أخذ عنه منهجه في الفتوى صلوات ربي وسلامه عليه، كابن عمر وعائشة وابن عباس وغيرهم.
طيب، إذا كان الصحابة كما تفضلت قد رافقوا وصاحبوا والتصقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهم ربما يجند نفسه أكثر من شهر ليتسمع ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر كابن عمر. نعم. وقال في النهاية يعني سمعته يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. ما هو سبب تحرد الكثير من الصحابة من الفتوى لما كانوا يفرون منها ويبتعدون عنها؟
بالرغم من صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه، إلا أنهم كانوا يتهيبون الفتوى لعظم أمرها وعظم شأنها. فكانت تعرض الفتوى على الصحابي والآخر 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 حتى يعود بها إلى الأول من جديد، لا كلهم يحيله إلى الآخر. لماذا؟ هيبة من الفتوى، فكانوا يتهيبون الفتوى لأنها إخبار عن الله عز وجل. والحديث في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن كان الصحابة يمتنعون عن كثرة التحديث.
ربما هذا يجرون شيخ أيمن لسؤال آخر: ما حكم كتمان العلم؟ هل إذا ما وجد عالم في بقعة، في منطقة، في مكان، ويعني كان بإمكانه أن يفتي الناس، هل له أن يتحرج أو يتهيب الفتوى ولا يفتي بسبب التهيب؟ كيف نفض ذلك الإشكال؟
بارك الله فيكم. أما تبليغ العلم وبيانه للناس فلا شك أنه واجب كفائي. وكذلك الفتوى، حكم الفتوى حكمها حكم الوجوب الكفائي، فهي واجبة على الأمة الإسلامية بمجموعها. إن وجد فيها من يبين حكم الله عز وجل للناس سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يوجد أثمت الأمة بمجموعها. يقول الله عز وجل في مدح أنبيائه ورسله في تبليغهم للدين وتبليغهم للعلم، يقول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وقال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالأصل بيان العلم.
إذا ما وجد عالم في مكان وسئل ولم يكن هناك بديل فليس له أن يتهيأ أو أن يفر، بل يفتي على وفق ما يعلم ويقتنع إذا ما توفرت فيه شروط الفتوى. طيب سؤال آخر شيخ أيمن: هل لابد من الحصول على رخصة من ولي الأمر للإفتاء في من توفرت فيهم شروط الإفتاء، أم أن المفتي أو العالم الذي يستطيع أن يبين للناس لا يشترط أن يحصل على رخصة معينة، بل لولي الأمر أن يراقب وأن يتابع ويستبعد يعني غير المؤهل ويستبقي المؤهل؟ ما وجهة نظرك؟
بل حكم الشرع، يعني ليس لي وجهة نظر أمام أحكام الشريعة. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. فالأصل أن صاحب العلم عليه واجب البيان والبلاغ عن الله عز وجل. وطالما أن ولاة الأمر لم يضعوا قانونا لهذا، فيترك الأمر لكل صاحب علم أن يعلم الناس ويفتيهم. لكن نص عدد من أهل العلم المتقدمين على أن ولي الأمر عليه أن يراقب الناس وينظر فيهم. فمن كان منهم صالحا للفتية أبقاه، ومن كان منهم غير صالح للفتية منعه. ولذلك نحن لما تكلمنا على تهيب الفتوى، الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل العلم. فالأصل أن الإنسان لا يفتي إلا إذا شهد له العلماء، وإذا شهد العلماء لإنسان بأنه عالم وأهل للعلم، على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا، لأنه يبلغ عن الله عز وجل، هو لا يتكلم من هوى نفسه بل يبلغ عن الله عز وجل. لكن للأسف في هذا الزمان يتطاول الصغار على الكبار، تجد إنسان يعني لا يحسن قراءة القرآن ويقول: ما هذه الفتوى من سماحة المفتي. طيب ومن أنت حتى تعلق على سماحة المفتي؟ يعني الإنسان ينبغي أن يعرف قدره، وألا يتطاول إلى مقام العلماء الكبار، فمقامهم ومكانتهم في الدين محفوظة، وأهل العلم قد حفظ الله عز وجل لهم مكانتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ لأهل العلم مكانتهم، فقال: العلماء ورثة الأنبياء.
طيب إذا كان المفتي لا يفتي إلا بعد أن يقر من قبل العلماء من أهل العلم، كما قال الإمام مالك: ما أفتيت إلا بعد أن أجازني أكثر من 70 من العلماء، وقد كان يسأل أهل العلم رضي الله تعالى عنه، ويعني قد أجازوه للفتية وكان لذلك أهل. هذا في الحقيقة يدفعني دفعا للحديث عن الشروط العامة والشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر في المفتي، وهل من فرق، وهذا سؤال آخر محور سننتقل إليه، بين المفتي وبين الناقل، هذا سؤال آخر، لكن ما هي الشروط العامة التي يجب أن تتوفر في المفتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء لما تكلموا من القديم في عن المفتي، بعض العلماء أفرد لهذا مصنفات خاصة كالإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وقد أشرتم إليه،
الإمام النووي في مجموع شرح المهذب في المقدمة في الحقيقة أورد بحثا رائعا عن هذا الأمر. نعم
أقول بعضهم أفرد له، وبعضهم كتب هذا في ضمن شروط الاجتهاد في علم أصول الفقه. لكن لا يشترط في المفتي على الصحيح أن يكون مجتهدا مطلقا، لأن بعض العلماء إذا طبقنا الشروط التي يذكرونها في المفتي، إذا قل أن يوجد إنسان فيه هذا يعني البحر الخضم الذي شمل العلوم من أطرافها ووصل إلى رتبة الاجتهاد. يعني في هذا العصر يعني حتى أكثر من برز غاية ما يقال أنه ناقل
هو فقط لكلام العلماء. للتوضيح للمشاهدين، المجتهد المطلق الذي يعني لم بكل أطراف المسائل وأبواب الفقه جميعا، وهناك مجتهد المذهب الذي اجتهد في آراء علماء مذهبه، وهناك مجتهد المسائل الذي اجتهد وتخصص في فقه النكاح، في فقه الحج، وهذا مشهور حتى من زمن الصحابة والتابعين، يعني زيد بن ثابت كان عالما في الفرائض، أيضا عطاء بن أبي رباح كان عالما في فقه الحج، سعيد بن المسيب كان عالما في فقه الطلاق. طيب تفضل، بارك الله فيك،
أكرمكم الله. إذن هناك شروط عامة للمفتي، وهناك يعني أمور قد تكون من التحسينات أو في المضمون،
هي الشروط الخاصة.
شروط
خاصة. عامة.
أيوة. الشروط العامة، أولا نبدأ بكتاب الله عز وجل. بعض العلماء اشترط أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل بأكمله. والصحيح في هذا والله أعلم أنه قد جمع آيات الأحكام من القرآن الكريم وعددها قرابة 500 آية. الآيات اللي فيها أحكام فقهية من القرآن ومن السنة مثل ذلك. فيحفظ من كتاب الله عز وجل آيات الأحكام ويعرف معناها ومدلولاتها،
أسباب نزولها، الناسخ والمنسوخ،
هذا سيأتي إن شاء الله. ومن السنة أحاديث الأحكام وعددها 500 حديث. ثم يضيف إلى هذا علم اللغة العربية، ويضيف إلى هذا علم أصول الفقه. علم أصول الفقه، لأن الأصول هي التي بها تستنبط الأحكام، هو يعرف الآن آيات الأحكام، أحاديث الأحكام، ويعرف اللغة التي هي الوعاء، فبقي له أن يضيف علم الاستنباط وهو علم أصول الفقه. أيضا أضاف العلماء على هذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف من أخبار الرواة وأحوالهم رواة الأحاديث ما يمكنه لتمييز الصحيح من السقيم، حتى لا يستدل على حكم شرعي بحديث واهن، يعني رده علماء الحديث. هذه تقريبا
بجانب أيضا الاطلاع على فتاوى السابقين.
نعم. هذه أضافها بعضهم. هذه شروط ينبغي أن تتوفر. تتوفر في من؟ تتوفر في إنسان مسلم بالغ عاقل، يعني مكلف، مسلم بالغ عاقل عدل. فهذه الشروط الأربعة مع التي سبقتها إذا وضعناها كشرط خامس وهو العلم بهذه الخمسة.
إذن هناك شروط أساسية. إسلام، بلوغ، عقل، عدالة. ثم أسباب أو شروط علمية.
اللي هي الخمسة أو الستة التي ذكرناها.
وبعدين هناك شروط خاصة متعلقة بشخصه. مثلا كأن يكون يقظا عارفا بالواقع. نعم تفضل.
عارفا بالواقع والحال، وحتى بعض العلماء قال يلبس ثيابا مناسبة لمهنته، أيضا عدم مخالفة فعله لقوله حتى يقتدي الناس به. فهذه من الشروط اللي هي التحسينية أو التي هي شروط الكمال.
يبقى إذن لابد أن يكون مطلعا على فقه الواقع.
نعم.
حتى يعني يسقط الأحكام الشرعية
على المسائل.
على المسائل، بارك الله تعالى فيك. وأن يتثبت عند الاستماع من السائل.
نعم.
وأن يعني ألا يتعجل الإفتاء، وربما يعني ذكر العلماء أشياء كثيرة عن مسألة عدم التعجل.
أنا أريد الآن أن أقول للناس هذه طبعا شروط المفتي اللي هو يعتبر يعني رأس البلد ورأس الدولة، كسماحة الدكتور علي جمعة مثلا عندنا في مصر، يعني اللي هو المفتي العام. لكن قد يوجد مفتي في مسائل معينة كما ذكرتم عن عدد من الصحابة، بعضهم يفتي في علم المواريث، وبعضهم يفتي في مسائل الحج، وبعضهم كان عالما بالقرآن الكريم وبالقراءات وبلسان العرب. فيمكن هذا يعبر عنه الفقهاء بتجزؤ الاجتهاد، هل الاجتهاد يتجزأ أو لا في علم أصول الفقه؟ فمن العلماء من قال إن الاجتهاد كل لا يتجزأ، ومنهم من قال إن الاجتهاد يتجزأ.
لكن هذا في الحقيقة شيخ أيمن إذا أذنت لي، هذا يعني ربما يحملنا للتفريق يعني بين المفتي من تتوفر فيه شروط الإفتاء، وبين الناقل.
نعم.
الذي لا يحتاج إلى اجتهاد. طيب ضوابط النقل، ما هي ضوابط النقل؟ أنا مثلا كطالب علم أو أنت، نحن نقرأ وننقل آراء الفقهاء للناس حينما نسأل، هل من شروط تتوفر في الناقل؟
بارك الله فيكم. أنا فاتني أيضا في شروط المفتي أن أذكر أنه ينبغي ولا بد أن يكون ملما بعلم الفقه من أوله إلى آخره، لأنه لا يمكن لإنسان قرأ في باب الحيض مثلا أو في باب الطهارة ويأتي ويفتي في أحكام البيوع، هذا لا يصلح. يعني
أحدهم يقول كيف أتجرأ على الفتية وإني لأعرف ثمانية أقوال لثمانية من العلماء في مسألة واحدة.
بالنسبة لتجزؤ الاجتهاد ونقل الفتوى، قد يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد.
أنا في الحقيقة سامحني، ربما يعني ترى مني قفزا على قضية الاجتهاد لأنها موضوع مستقل سيأتي يعني في المستقبل إن شاء الله. نحن نتكلم عن شروط المفتي، وقد تكلمنا عن شروط يعني أساسية وعن شروط علمية وعن شروط خاصة تفضلت بذكرها بارك الله تعالى فيك. بالنسبة للناقل الذي ينقل للناس، هل يجب أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد أو الإفتاء؟
أنا أيضا هذا يجرني وسأذكر إن شاء الله بعده لعلك تذكرني يا شيخ محمد. الناس العاديين، وهذا السؤال يمس واقع الناس، يقولون من نسأل؟ يعني الآن على الشاشات، يعني ليل نهار على جميع الشاشات
هذا السؤال. أنا أعددته أصلا.
أيوة
سؤال معد.
أيوة بارك الله فيكم. فيقولون من نسأل، من نسأل من هؤلاء، من هو أهل الفتوى؟ فسنذكر إن شاء الله.
طيب.
أقول بالنسبة لناقل الفتوى ينبغي أن يكون دينا صاحب دين، بحيث لا يكذب على العلماء بل ينقل كلام العلماء كما هو، وأن يكون أمينا في نقله بحيث لا يبتر النصوص، وأن يكون قد تلقى عن العلماء، لأن بعض الناس قد يتلقى من بطون الكتب فيخطئ كثيرا، والعلماء ذموا هذا وقالوا من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وإنما الصحيح أن يتلقى هذا عن العلماء. ولذلك أيضا العلماء بحثوا في مسألة المفتي، هل يمكن أن يكون المفتي كفيف البصر أو فاقدا لحاسة السمع؟ فقالوا إن كان كفيف البصر فلا يضره، لأن العلم يحصل من منفذ السمع. قالوا طيب وإن كان فاقدا لحاسة السمع وعنده البصر يستطيع أن يبصر في كلام العلماء، هل يجوز أن يكون مفتيا؟ فالصواب والله تعالى أعلم أنه يجوز أن يكون مفتيا إن كان سميعا في أول حياته فسمع مبادئ العلم، لأن الكتاب غير السماع. وأنا في قصة شهيرة أذكرها كثيرا ويذكرها بعض الدعاء المعاصرين، يقولون إنه كان هناك أحد الشباب إذا جاء على الطعام يأتي إلى الدهن في الطعام فيأخذ هذا الدهن ويأكله، فقالوا يعني هذا يصيبك بالسمنة وتصبح مريض بعد ذلك. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدهن. فمن أين عرف أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدهن؟ عرفه من القراءة، قرأ أمسك بكلام
العلماء ففهم الدهن على أنه الدسم وليس الطيب والعطر. نعم
أحسنت بارك الله، وإنما المراد بالدهن الطيب، فكان يدهن صلى الله عليه وسلم
والسلام.
ومثله أخيرا، وهذه قصة معاصرة أنا أعرفها، رجل من الناس قال أمسك بكتاب، كان يمسك بكتاب مثلا المغني، كالمغني لابن قدامة أو المحلى لابن حزم في أول طريقه للعلم. قال وسمعت هذا منه بأذن هذه يعلم الله عز وجل. قال فكنت آتي إلى الحديث الذي رواه أصحاب السنن وأقول هم دول السنية بتوعك، هم دول السنية، آخذ بهذا الحديث وقد أتركه دليلا قويا.
يعني لو قال رواه الشيخان تركه،
لكن رواه أصحاب السنن، إذن أصحاب السنن اللي هم بتوع السنة، هذا خطأ طبعا، فهم خطأ. وإنما المراد بأصحاب السنن هي السنن الأربعة، أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، ويضاف إليها سنن سعيد بن منصور. إذن فيشترط في هذا الذي ينقل الفتوى أن يكون قد أخذ العلم.
إذن أنت طرحت سؤالا في الحقيقة وأجبت عليه، يعني من نسأل، هل الأصلح أم الأعلم؟ أنا إنسان عامي أريد أن أسأل عن مسألة من المسائل، ربما البعض يعني زميل يسأل زميله، صديق يسأل صديقه. طيب إذا كنت لا أدري كيف أصل للعالم المتخصص الذي إن شاء الله تعالى يشفي غليلي في المسألة التي تشغل بالي؟
هذه قصة حصلت معي قبل سنوات تقارب يعني من الآن حوالي 7 سنوات، والعدد غير مهم. سألتني أخت من المغرب، ولكن سبحان الله هذا السؤال بقي يعني عبر الزمن. سألتني أخت من المغرب، قالت نحن في بلادنا مذهبنا مالكي، وأنا امرأة طبيبة درست الطب وغير متخصصة في العلوم الشرعية، فإذا أردت معرفة الحكم الشرعي هل أبحث عن قول المالكية لأن بلدي مالكية، أو أبحث عن مذهب آخر، أو أبحث عن الراجح، والراجح عند من؟ يعني كيف أصل إلى حكم الله عز وجل؟ فكتبت في هذا يعني فتوى شهيرة، يعني اسمها على أي مذهب أنا، هي هذا عنوان سؤالها، هي على أي مذهب أنا. فقلت ويا حبذا أن الجميع يسمع الآن، هذا كلام مهم جدا للإنسان العادي، على أي مذهب؟ فالناس أيها الأحبة 3 أقسام، الناس أمام الفتوى والحكم الشرعي 3 أقسام، أنا وأنت والجميع 3 أنواع، إما عالم وإما طالب علم، إما عالم وإما طالب علم وإما عامي. فأما العالم فهو الذي تعلم العلم ووصل إلى رتبة الاجتهاد، هذا العالم المجتهد. فمثل هذا لا يحتاج أن يسأل أحدا، هو يجتهد بنفسه للحكم ولا يجتهد أحدا، إلا إذا لم يستطع الوصول إلى الحكم بنفسه فأجاز له العلماء في هذه المسألة أن يقلد غيره من أهل العلم. النوع الثاني طلبة العلم، وأنا بدأت بهؤلاء لأنهم سهل. والقسم الثالث اللي هو العامي، هذا الذي عليه أغلب الناس، أغلب الناس الآن عوام، حتى ولو كان طبيبا أو ضابطا مشهورا أو مهندسا بارعا
ليس متخصصا
لكنه
في العلوم الشرعية،
فيسمى عامي. فسآتي إليه في المرحلة الثالثة وأقف معه قليلا. المرحلة الثانية طالب العلم، فالصحيح في طالب العلم أنه يعمل بما تعلم. فمثل عندنا مثلا في صعيد مصر، ينتشر المذهب المالكي، فمن تربى في الأزهر مثلا من طلبة العلم الأزاهرة في صعيد مصر ودرسوا على المذهب المالكي فإنه يعمل بالحكم الشرعي على المذهب المالكي حتى يشتد عوده ويحصل المذهب ثم يدرس المذاهب الأخرى وبعد ذلك يصل إلى درجة المجتهد ويجتهد ولا يقصر. وأما من كان ما زال طالب علم فإنه يعمل بما تعلم يعمل بما تعلم. العامي النوع الثالث والأخير العامي من يسأل العامي ليس له إلا سؤال العلماء. لا يمكن يا أحبتنا الكرام يعني قبل قليل أي أشهر قليلة كان معرض الكتاب وكان بعض الناس يتصل علي يا شيخ هل أشتري تفسير القرطبي؟ طيب أنت ما درجتك العلمية يعني حتى تشتري تفسير القرطبي؟ ما شاء الله لا يوجد عنده أي درجة علمية بل يريد تفسير القرطبي إذا احتاج إلى حكم شرعي من آية قرآنية يأتي إليه لا العامي ليس كذلك. العامي لا يحتاج إلى تفسير القرطبي.
هي القضية المسارة كما تفضل شيخ أيمن قلنا العامي وده سؤال حتى طرحه
يسأل العلماء
إذا لم يكن يعرف عالما متخصصا فعليه أن يسأل العلماء أو يسأل الثقات من أسأل فهم يقومون بإرشاده وتوجيهه للعالم. ولذلك نحذر من خلال هذا المنبر منبر قناة الناس ألا يسأل الناس يعني بعضهم بعضا وألا نسأل غير العالم وألا يتجرأ أحد على الفتوى فأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار وذلك الذي يتجرأ على الفتية يعني يقتحم جهنم يقتحم النار ويكذب على الله ويكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما الحكم لو أنا شخصا سأل شيخا سألني سألك سأل غيرنا سؤالا فهل له أن يسأل عالما ثانيا وثالثا ورابعا؟
نعم. طيب أنهي المسألة لأنها هي ستأتي بالمسألة الثانية بعد إذنك يعني
تفضل.
وكم بقي معنا في الحلقة يعني
انتهى الوقت
الله المستعان
تفضل بارك الله
أكرمكم الله كنا سنأتي إلى فتية المرأة لكن قدر
لا لسه أسفع. لسه معنا كلام كثير
بارك الله طيب إذا يا فضيلة الشيخ قلنا إن النوع الثالث هو العامي. العامي بكل سهولة ويسر قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فمن لا يعلم
به خبيرة
يسأل أهل الذكر من لا يعلم لأن الله عز وجل سيوقفنا ويقول الله عز وجل عن يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فسيسألنا الله ماذا أجبنا المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء فإجابتنا للمرسلين باتباع ورثة الأنبياء اللي هم العلماء. من هم هؤلاء الناس يسألون وتلقيت يعني رسائل كثيرة تخص هذا منذ الإعلان عن هذه الحلقة. أتمنى أن الوقت ما
والوقت في الحقيقة قد داهمنا شيخ أيمن على أمل إن شاء الله أن نواصل المسيرة بعد أن فتحنا هذا الملف الشائك. لكنني أذكر أيضا بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني نام أحد المجروحين في سرية من السرايا وكانت رأسه مشدوجة وكان قد احتلم بالليل فقالوا ليس لك إلا أن تغتسل فاغتسل فأصيب بالحمى فمات. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بالأمر غضبا شديدا وقال يعني قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي. السؤال البعض ربما يتحرج من أن يوجه سؤالا والبعض الثاني وهذا للأسف يعني موجود بيننا يقول أنا لا أسأل حتى لا أحاسب على الجواب إن علمته ويؤثر الجهل على العلم بل لابد من السؤال والاستفسار عما نتعبد به ربنا وعما نتقرب به إلى ربنا. نواصل المسيرة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. في نهاية اللقاء لا يسعني إلا أن أتفضل بالشكر الجزيل لأخي الدكتور أيمن سامي المشرف عام على موقع الفقه الإسلامي على شبكة الإنترنت وأشكركم مشاهدي الكرام على حسن استماعكم وطيب اجتماعكم على أمل اللقاء بكم في اللقاء القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.